حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الشروط التي إذا توفرت في الحديث وصف الحديث بأنه حديث صحيح، فيبين متى يوصف الحديث بكونه حديثاً صحيحاً، وهي العدالة والضبط واتصال السند وانتفاء الشذوذ والعلة. ثلاثة شروط يشترط وجودها وتحققها، وشرطان يشترط انتفاؤهما وعدم تحققهما. وذكرنا أن المؤلف أضاف شرطاً سادساً وهو عدم التدليس، وبينا ما هو التدليس الذي اشترط المؤلف أن لا يكون قد تحقق في الحديث. فما رأيكم بهذا الشرط السادس، عدم التدليس؟ هل هناك ضرورة لذكره؟ هل من المهم ذكره ولا من الممكن الاستغناء عنه؟ سؤال. نعم، أحسنت، من الممكن الاستغناء عن هذا الشرط، لأننا قد اشترطنا أصلاً أن يكون السند متصلاً، والتدليس ينافي الاتصال. فإذا قلنا إن من شروط قبول الحديث أن يكون الإسناد متصلاً، فقد تحقق أنه ليس فيه تدليس. إذا كان الحديث متصل فمعنى ذلك أنه ليس فيه سقط خفي ولا سقط ظاهر. طيب، السؤال الثاني، فلماذا إذن ذكره المؤلف؟ لماذا ذكر هذا الشرط مع أنه لا يخفى عليه، كما لا يخفى على صغار الطلبة، أن اتصال السند تحققه يحقق ألا يكون الحديث مدلسا، فلماذا ذكر هذا الشرط؟ يعني حاول كذا تفكر ليش ذكره. خلاص، نحن الآن اتفقنا أنه لا داعي له، ممكن الاستغناء عنه. طيب، لماذا ذكره؟ أحسنت، لأنه سقط خفي، فكأنه يقول لا تغتر باتصال السند الظاهر، قد تنظر في السند فيوهمك ظاهره أنه متصل وهو في الحقيقة منقطع بالتدليس، فيريد أن يحذر من الانقطاع الخفي، يريد أن يحذر من الانقطاع الخفي، فذكر هذا الشرط من باب التحذير فقط من الانقطاع الخفي، وأن لا تغتر بظاهر السند وباتصال ظاهر السند. وإلا لا شك أن تحقق الاتصال في الحقيقة سيغني عن اشتراط عدم التدليس. واضح يا إخوان؟ طيب، ذكرنا حقيقة في أيضا في هذه العبارات عدد من المصطلحات، بعضها سيأتي شرحه كالشذوذ والعلة، لكن بعضها يحسن أن نعرفه الآن. نحن عرفناه تعريف، يعني ليس تعريف التعريف الدقيق، وإنما التعريف الذي يبين المعنى شرحناه يعني أكثر من كونه تعريفا، وهي قضية العدالة والضبط. ما هو تعريف العدالة؟ قلنا أول الديانة، عظم الديانة، هذه كلها تعبيرات تبين إيش مقصود بصورة مجملة، لكن العدالة عند المحدثين هي عند العلماء عموما، المحدثين والفقهاء، يعني التعريف الذي يكاد ينتشر بين العلماء عموما، أنها صفة راسخة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة صفة راسخة، بعضهم يقول ملكة راسخة، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. إيش المقصود بهذا الكلام؟ الملكة هي الصفة الراسخة، تقول فلان الكرم ملكة له، إيش يعني؟ يعني سجية وطبع، غالب أمره أنه كريم، لا يعني ذلك أنه لا يبخل أبدا، قد يبخل لكنه نادر. فلان الشجاعة ملكة له، نظم الشعر ملكة له، يعني أنه يسهل عليه طبع وسجية عنده، لكن قد يخطئ بعض الأحيان. الشجاع قد يجبن في بعض المواقف، الشاعر قد يكسر الوزن في بعض الأحيان، لكن الأصل فيه أنه ليس كذلك. فالملكة هي الطبع والسجية الملازمة للمرء في غالب الأحوال. على ملازمة التقوى، التقوى هي فعل الطاعات الواجبات، يعني فعل الفرائض، وعدم ارتكاب المحرم الكبائر، عدم ارتكاب الكبائر، أو فعل شيء من الصغائر بما يدل على عدم تعظيم حرمات الدين كالذي يستفاد من ارتكاب الكبائر. ما أريد أن أطيل حقيقة في شرح هذا الكلام الذي ذكرته، يعني المقصود أنه متى يوصف الإنسان بأنه ليس عدلا؟ في حالتين أساسيتين، يعني غير العدل ليس هو فقط الفاسق كما يتوهم الناس، يوصف الإنسان بأنه غير عدل إما بفقدان العدالة أو التقوى من جهة ارتكاب ما يفسق به، أو من جهة خلل في العقل كالمجنون وشديد الغفلة. والطفل الصغير، الطفل الصغير ليس بعدل وليس بفاسق في نفس الوقت، صحيح ولا لا؟ قد يكون يصلي معنا في المسجد كل فرض، ويعني طفل في غاية الصلاح، مع ذلك لا يقال له عدل. لماذا؟ لأنه لم يبلغ سن التكليف، لم يبلغ سن التكليف. والفاسق لا يفسق الإنسان إلا إذا بلغ سن التكليف وارتكب ما يستحق به أن يفسق. بماذا يفسق؟ إما بارتكاب كبيرة، أو بارتكاب شيء من الصغائر تحتف به قرينة تدل على ضعف الوازع الديني، كضعف الوازع الديني الذي يستفاد من ارتكاب الكبيرة. فقد يفسق الإنسان بصغيرة واحدة يرتكبها، وقد لا يفسق بالإصرار على الصغيرة. وهذا في إشارة إلى أن الصحيح أن الإصرار على الصغيرة ليس دائما يكون في منزلة الكبيرة، وأنه لا يلزم للتفسيق أيضا الإصرار على الصغيرة، فقد يرتكب الإنسان صغيرة واحدة ويفسق بها إذا احتفت بها قرائن تدل على ضعف تعظيم الحرمات. أضرب مثال: كشخص في نهار رمضان في جوف الكعبة يخرج صورة محرمة ينظر فيها، هل تدل هذه بالله على، مع أن الأصل النظر إلى الصور المحرمة ليست من الكبائر، محرمة لكنها من الصغائر، لكنها احتفت بهذه المعصية أمور، جلالة المكان وجلالة الزمان، مثل هذا الموطن ما أحراه الإنسان أن يخر لله عز وجل خشية، مكان وزمان، تخيل داخل الكعبة ويرتكب مثل هذا الذنب، ما يخطر مفترض في 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 ذهنه ارتكاب المعصية، صحيح ولا لا؟ فلو تحقق وواحد فعل هذا الفعل، هذا يدل على ضعف في الوازع الديني شديد يكاد يفوق بعض الكبائر في دلالته، صحيح ولا لا؟ وهي صغيرة واحدة، لكن احتفت بها قرائن تدل على ضعف الوازع الديني. فالصغيرة قد ترتكب مرة واحدة وتدل على ضعف الوازع الديني الذي يفسق به الشخص، وقد يكررها الشخص ومع ذلك لا تدل على ضعف الوازع الديني. وأما الكبيرة فكبيرة واحدة كافية لتفسيقه إذا ارتكبها، طبعا إذا تاب خلاص، من تاب تاب الله عليه، تعود إليه عدالته عند الله وعند الناس، لكن إلا في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم خاص عند المحدثين. فهذا هو الذي يفسق، الذي يفسق هو من ارتكب كبيرة أو صغيرة احتفت بها قرائن تدل على ضعف الوازع الديني، كضعف وازع من ارتكب كبيرة من الكبائر. هذا العدالة. والضبط، ما هو تعريف الضبط؟ الضبط هو نقل المروي كما تلقاه الراوي لفظا أو معنى، نقل المروي كما تلقاه الراوي لفظا أو معنى. هذا فيه بيان أن السنة من وجوه الفرق بينها وبين القرآن أنها يجوز أن تنقل بالمعنى، وسيأتي الحديث عن شروط الرواية بالمعنى، ليست مفتوحة لكل أحد، هناك شروط لمن يحق له أن يروي بالمعنى، فما الضبط هو نقل المروي كما تلقاه الراوي يعني عن شيخه لفظا أو معنى، هذا تعريف العدالة وتعريف الضبط. العدل يعني حتى نفصل أكثر ويصير واضح أكثر في الأذهان، هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، خمسة شروط. الحديث الصحيح له خمسة شروط، والعدل له خمسة شروط. المسلم لابد أن يكون مسلما، العاقل فالصغير والمجنون يخرجان لا يقال لهم عدول ولا يقال لهم فساق كما ذكرنا إلا اختل عقله، مسلم عاقل بالغ حتى نخرج أيضا الصغير، سالم من أسباب الفسق ارتكاب الكبيرة أو الصغيرة بالشرط الذي ذكرناه سابقا، وخوارم المروءة هذه تحتاج بيان، ما هو المقصود بخوارم المروءة. كما قلنا سابقا كل شروط المحدثين لا تخرج عن دلالة العقل الصحيح. الآن لو وجدت رجل وزير من الوزراء، افترضنا ذلك يعني، يدخل وزارته ولا يلبس إلا إزارا، وزارا خليها كلها بالواو نخفف الهمزة، وزير يدخل الوزارة بوزار يعني يستر ما بين السرة والركبة فقط، ارتكب محرم؟ ستر العورة لكن يفعلها عاقل؟ ما يدل هذا على سفه عندنا لو فعلها إنسان، صحيح ولا لا؟ بل لو مدرس لو أي موظف فعل هذا يقولوا ما هو بعاقل، حسب عرافنا هذا الفعل لا يفعله إنسان سوي الشخصية، صحيح ولا لا؟ مع أنه ما ارتكب محرما، قد يجي يأتي يحاجك يقول يا أخي أنا فعلت محرم عورتي وسترتها، ايش تبغون مني أكثر من ذلك؟ لكن نقول لو أعرافنا تقتضي أن هذا الفعل لا يفعله سوي العقل، صحيح ولا لا؟ فخوارم المروءة قد تكون أمرا مباحا لكنه في عرف الناس يدل على عدم سلامة العقل، يدل إما على نقص في العقل أو على نقص في الدين، قد يكون صغيرة من الصغائر الأصل فيها أنه لا يفسق بها الإنسان لكن الأعراف تعتبرها دليل على الفسق أيضا، يعني إذا كان خرمنا المروءة بالمباح فمن باب أولى أن يخرم المروءة بالمحرم الصغيرة من الصغائر، طبعا ليس كل صغيرة، الصغيرة التي تدل على نقص العقل أو الدين حسب العرف والزمن، ولذلك تختلف خوارم المروءة باختلاف البلدان والأزمان. تذكرون في كتب الفقه، من قرأ كتب الفقه يذكرون من خوارم المروءة مثلا الأكل في السوق، صحيح ولا لا؟ كان قديما لا يأكل في السوق إلا إما ضعيفة الديانة أو يعني إما السفيه ضعيف العقل أو قليل الديانة، لكن الآن الجميع يأكل في السوق، تجد أفضل الناس ومن أئمة المساجد وطلبة العلم ما في إشكال عندهم في الأكل في السوق، صحيح؟ قد يترك البيت ويذهب إلى السوق وإلى المطعم ويأكل، ما في إشكال، تغيرت الأعراف. قديما كان العمامة، يقولون من يمشي كاشف الرأس، في كتب الفقه مذكور، لأن كان عرفهم أن الرجل لابد أن يلبس عمامة وأنه لا يترك لبس العمامة إلا من كان إما يعني ضعيف الديانة أو ضعيف العقل. تغيرت الأعراف الآن وصار فضلاء الناس يمشون وهم لا يلبسون عمامة، ويختلف هذا أيضا من بلد إلى بلد. فالخوارم المروءة ضابطها الأعراف، ضابطها الأعراف التي تتغير بتغير البلدان والأزمان، وربما كان فعل في زمن واحد في بلد خارم المروءة أو في بلد آخر غير خارم للمروءة، فيراعى هذا الاختلاف، راعى المحدثون هذا الأمر وردوا بخوارم المروءة، لكن الرد بخوارم المروءة رد ظني بخلاف الرد بالفسق الذي قد يصل درجة اليقين، وبالتالي قد يرتكب الأمر الشخص أمرا من خوارم المروءة فلا يرد المحدثين روايته لأنهم متيقنون من سلامة دينه وعقله، هو علامة ظنية، فإذا خالفت اليقين قدم اليقين عليها. إذا تعارض اليقين والظن إيش اللي يقدم؟ اليقين. طيب، هذا أيضا شرح سريع لبعض العبارات الألفاظ والمصطلحات التي مرت معنا في تعريف الحديث الصحيح، وأطلنا ترى في التعريف إطالة خفيفة حتى ما هو الإطالة الكثيرة، لأنه أساس هذا العلم، يعني إتقان هذا الباب سييسر عليك كل أبواب علم الحديث. لما تعرف شروط القبول ستعرف مباشرة ما هي أسباب الرد. اضبط هذا الباب ضبطا كاملا يسهل عليك بقية الأبواب. طيب، تفضل الآن اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، أو الزهري عن سالم عن أبيه، أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، أو ابن عروبة عن قتادة عن أنس، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وامثاله، ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم.
طيب، هنا يشير المؤلف إلى قضية يذكرها أهل الحديث وعلماء الحديث في بيان تفاوت مراتب الحديث الصحيح، وهذا أيضا من مظاهر وعلامات دقة أهل الحديث في علمهم. الحديث الصحيح والذي تحققت فيه هذه الشروط الخمسة ليس منزلة واحدة، فهو منازل متفاوتة، كما أن اليقين منازل متفاوتة. تعرفون أنتم أنه فيه عين اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ويعني يضرب ابن تيمية ابن القيم مثال على ذلك، قال: مثل أن ترى محل العسل الذي يبيع العسل مكتوب محل فلان فلاني لبيع العسل، وترى جرار العسل مرصوفة في المحل فتوقن أن هذا المحل يبيع العسل، ثم إذا ذهبت وجدته يغرف العسل ويضعه في الآنية ويزل للناس، فتزداد ليس مجرد الأخبار والعلامات كالمعاينة، عين اليقين تشوف العسل نفسه قاعد يغرفه في الصحون وفي المواعين. فإذا أخذت لحسة وذقته وتأكدت أنه عسل حر، هذا حق اليقين. شوف اليقين كيف يتفاوت. فكذلك الحديث الصحيح، الحديث الذي يرويه عشرة من العدول الضابطين لا كالحديث الذي يرويه شخص واحد أو اثنان، صحيح ولا لا؟ الحديث الذي يكون متصل بعدم وجود التدليس، يعني راوي مدلس، لا كالحديث الذي يتصل بالتصريح بالسماع من أوله لآخره، كل راوي يقول سمعت. الحديث الذي لا يقع فيه اختلاف أصلا لا كالحديث الذي وقع فيه اختلاف وإن ميزنا بين صوابه وخطئه في العلة. الحديث الذي رواه عدد لا كالحديث الذي انفرد بروايته شخص واحد، وإن قبلنا الحديث الذي رواه شخص واحد لكنه لن يكون كالحديث الذي تتابع على روايته وتوافق على روايته عدد من الرواة يصدق بعضهم بعضا ويوافق بعضهم بعضا، وبالتالي كلها هذه أحاديث صحيحة لكنها تتفاوت في المنزلة. ثم ذكر أمثلة لتفاوت مراتب الحديث الصحيح من جهة النظر في قوة الرواة من ناحية الضبط. فذكر في المثال الأول قال: في أعلى مراتب المجمع عليه، ذكر مثل رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، والتي يسميها العلماء بسلسلة الذهب، لأن الإمام مالك معروف في إمامته وإتقانه، كما كان يقول الإمام الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم، إذا جاء الأثر فمالك النجم. كان إمام أهل المدينة إتقانا وعلما وفقها، الإمام المشهور الذي يعني أعلى من أن نطنب في مدحه والثناء عليه، فهو أعلى من ذلك. ونافع هو من أوثق الناس في ابن عمر، مولى ابن عمر، حتى إن سالما على إمامته، سالم بن عبد الله بن عمر، وهو إمام من أئمة المدينة أيضا ومن أوثق الناس أبيه، كان إذا أشكل عليه شيء من خبر أبيه يرسل إلى نافع يستثبته، مما يدل على مكانة نافع وعلى أنه ربما يترجح حتى على سالم ابن عبد الله بن عمر. وابن عمر ابن عمر، ما يحتاج إلى كثرة الثناء في علمه وجلالته وشدة تحريه وملاصقته بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء الإمام مالك في كتابه الموطأ قال حدثني نافع عن ابن عمر، تكاد من شدة ثقتك بإتقانه كأنك تسمع الكلام الذي ينقله قاله النبي عليه الصلاة والسلام بأذنك، من شدة إتقان هذه السلسلة. والحمد لله أن كتاب الموطأ موجود إلى اليوم، ومن رواية العدد الوفير من الرواة عن مالك، هناك رواية يحيى الليثي وهي المشهورة المتداولة، ورواية القعنبي، ورواية عبد الرحمن بن القاسم، ورواية ابن زياد، ورواية سويد بن سعيد، عشرات الرواة عن مالك رووا الموطأ، وفيه عشرات الروايات من رواية الإمام مالك عن هؤلاء الشيوخ الأئمة الثقات الجلة. طيب، ثم أورد أمثلة أخرى، ثم جاء لطبقة ثانية فأورد مثلا رواية معمر عن همام عن أبي هريرة أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وهكذا إلى أن جاء إلى آخر مرتبة اللي هي مرتبة مثل رواية أبي بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. هذه المنزلة الأخيرة التي قد يختلف العلماء فيها، هل هي في أعلى مراتب الحسن أم أنها في آخر مراتب الصحيح؟ فهي منزلة تتباين فيها أنظار العلماء، هل هي في آخر مراتب الحديث الصحيح أم في أعلى مراتب الحديث الحسن؟ ولذلك أوردها هنا الإمام الذهبي عليه رحمة الله كمثال لآخر مراتب الحديث الصحيح. في كلام ذكر المؤلف حول الخلاف في بعض الشروط بين الفقهاء والمحدثين، لكني حقيقة لا أرى أن نقف عندها كثيرا لأننا نريد أن ننهي الكتاب في أسرع وقت ممكن، لكني أشير فقط في آخر هذا المبحث إلى مظان الحديث الصحيح. يعني من أراد أن يقف على الحديث التي صححها العلماء المعتبرون، ما هي الكتب التي من الممكن أن أقف فيها على أحاديث صححها أئمة معتبرون، أو بعبارة أدق أحاديث اشترط كتب اشترط مؤلفوها أن لا يريدوا إلا حديثا صحيحا؟ قد يوافق العالم وقد يخالف، لكن هو اشترط أن لا يريد إلا الحديث الصحيح. ممتاز، ذكر أخوكم ثلاثة كتب، صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان، أيضا صحيح ابن خزيمة، أيضا ممكن صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، أيضا مستدرك الحاكم عليه رحمة الله، أيضا ذكروا صحيح ابن خزيمة. نبغى كتاب موجود، الكتاب الغير موجود زي صحيح ابن السكن لا تذكروه، نبغى الكتاب الذي يمكن الرجوع إليه لأنه موجود، أو قطعة منه أقل شيء زي صحيح ابن خزيمة يوجد ربعه للحاكم ذكر. طيب ممتاز، الكتب التي يعني اشتهرت بالصحة هي ستة كتب من الكتب القديمة التي تروي بالسند، في غيرها أيضا اشترط القبول واشترط الصحة، لكنها ليست بشهرة هذه الكتب وليست بالاكتفاء فقط بالصحيح. ليست كتب الصحاح الستة هي الأمهات الستة، بعضهم يخلط الأمهات الست غير الصحاح الست. الصحاح الست هي البخاري ومسلم، وسأذكرها حسب ترتيب الزمن للمؤلفين، البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء المقدسي في المختارة، آخرهم زمنا هو الضياء المقدسي عليه رحمة الله. صحيح البخاري ومسلم أولها، يمتاز صحيحا البخاري ومسلم على بقية الكتب بتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول إلا أحرفا يسيرة، وقع الخلاف فيها بين المحدثين هل يوافق البخاري ومسلم على تصحيحها أو لا يوافق فيها، وإلا الأحاديث التي وقع فيها التجاذب بين مدلوليها أي التعارض، وهي أيضا أحرف يسيرة جدا في الكتابين. وأما ما سوى ذلك فكل ما في الصحيحين على الجملة فهو حديث ثابت، حتى إن أكثر المتكلمين فضلا عن المحدثين يرون أن أحاديث الصحيحين مفيدة لليقين، مو فقط للصحة، لليقين والقطع. وعلى هذا عامة المتكلمين من الأشعرية وغير الأشعرية فضلا عن المحدثين، يعني إذا كان هذا رأي الأشعرية فكيف برأي أهل الحديث أنفسهم؟ هذا يبين جلالة كتابي البخاري ومسلم الصحيحين. وكذلك بقية الكتب جليلة لكنها لا تبلغ ولا شك درجة جلالة البخاري ومسلم، ويحتاج طالب العلم الذي عنده القدرة على الدراسة ألا ينقل شيئا منها إلا بعد التثبت من صحتها. أما البخاري ومسلم فيكفيه عزوه للبخاري ومسلم ليعرف أنه صحيح، إلا إذا كان أحد الأحاديث التي انتقدت من الحفاظ، فإذا كان طالب علم يلزمه أن يتحرى، فلربما ترجح عنده ما ذكره البخاري ومسلم وهو الغالب، وربما ترجح لديه ما ذكره المنتقد فيتوقف عن تصحيحه حتى يتبين له خلاف ذلك. كتب التي اشترطت القبول كثيرة حقيقة، ليست فقط هذه الكتب، لكن نحن ذكرنا كما ذكرنا أن الكتب التي اشترطت الصحة على وجه العموم، وإلا موطأ مالك أيضا الحديث المسندة فيها الأصل فيها الصحة، المنتقى لابن الجارود، شرح مشكل الآثار للطحاوي اشترط فيها لا يذكر حديثا وقع حديثين وقع بينهما التعارض إلا أن يكونا مقبولين أو أن يبين أن أحدهما ليس بمقبول، فما يسكت عنه في أصل الباب يكون مقبولا عنده. أيضا تهذيب الآثار لابن جرير الطبري والمحلى لابن حزم اشترط أن لا يحتج بحديث ويسكت إلا إذا كان مقبولا. كتب عديدة حقيقة يمكن الاستفادة القبول منها، مع كتب المتأخرين التي فيها تصحيح وتحسين وتضعيف، مثل كتب الشيخ الألباني وقبل الحافظ بن حجر وبعده السخاوي والمؤلفين المعاصرين المعتمدين. لا شك أن كل هؤلاء يستفاد من أحكامهم في كتبهم ما داموا من أهل العلم والفضل. طيب اقرأ الحسن. إذا انتهينا إخوان من ساعة إلا ربع من انتهاء صلاة العشاء، نبهوني حتى نترك آخر 10 دقائق للأسئلة، أيضا آخر 10 دقائق أو ربع ساعة تكون للأسئلة. متى انتهينا من صلاة العشاء؟ بعدها بساعة إلا ربع أنبه. أي نعم تفضل.
الحسن: وفي تحرير معناه اضطراب، وقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. فأقول: الحسن مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. وإن شئت قلت: الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقيل: الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. وقال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضل به. وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلت لك: إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه عن أن يرقيه إلى مرتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق.
طيب، المصطلح الثاني الذي اعتاد المحدثون أن يذكروه بعد مصطلح الصحيح، خاصة بعد كتاب ابن الصلاح، ومصطلح الحسن، الحديث الحسن. والحقيقة أن الحديث الحسن وقع فيه خلاف كبير بين أهل الحديث، والسبب في هذا الخلاف أنه مصطلح لم يتفق عليه المحدثون جميعا على استخدامه، فالصحيح والراجح أن أول، انتبهوا يا إخوان العبارة دقيقة التي سأذكرها، أن أول من استخدم الحسن بمعنى اصطلاحي، انتبه قلت إيش بمعنى، ما قلت بالمعنى، في فرق، أول من استخدم الحسن بمعنى اصطلاحي هو الترمذي، أول من استخدم الحسن بمعنى اصطلاحي هو الترمذي، أي أول من اصطلح على معنى واصفا له بالحسن هو الترمذي. أما استخدام كلمة حسن على الأحاديث فوقعت قبل الترمذي، فاستخدمه شعبة، يعني لفظ حسن، إطلاق لفظ الحسن على الأحاديث، استخدمه شعبة والشافعي وأحمد والبخاري وجماعة من المحدثين قبل الترمذي، لكنهم لم يستخدموه بالمعنى الذي اصطلح عليه الترمذي، وإنما استخدموه بدلالته اللغوية، فحسب ما تدل الدلالة اللغوية حسب السياق يطلقون لفظ الحسن، فقد يطلقون الحسن بمعنى الصحيح، يعني يسأل حديث ثابت أو غير ثابت يقول حديث حسن، يقصد صحيح، وقد يطلقون الحسن بمعنى الغريب، حديث غريب يعني انفرد بروايته شخص واحد، ونص على هذا الاستخدام إمامان جليلان من أئمة الحديث، وهما الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، والسمعاني أبو سعد السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء، قالوا إن المحدثين إذا قالوا حسن فيريدون به الحديث الغريب. وسبب قد يقول إنسان ليش يصفون الحديث الغريب بأنه حسن؟ الحديث الغريب اللي هو إيش؟ انفرد بروايته شخص واحد، يعني الحديث الفرد الذي انفرد بروايته شخص واحد، كونهم يصفون الحديث المقبول بأنه حسن مفهوم لأنه ثابت يقولون عنه حديث حسن، لكن لماذا يوصف الحديث الغريب بأنه حسن؟ لأن المحدثين لما ابتدأوا يجمعون السنة، صار المحدث مثلا يأتي للشيخ الأول فيسمع منه 1000 حديث 2000 حديث، يأتي للثاني يسمع منه أيضا 100 200 1000 حديث حسب ما لديه من الحديث، يجد أن الأحاديث المشهورة متداولة عند أغلب المحدثين، يقف عند كل محدث على حديث أو حديثين أو 3 ينفرد بها عن الآخر، فيصير يرغب أنه يجمع هذه الأحاديث الغرائب لأنها تزيد ما لديه من الأحاديث، يعني هو كل حديث غريب يحتمل أن يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فعندهم يصير في رغبة وتشوف لسماع الحديث الغريب، ويستحسنونه أكثر من استحسانه من الحديث المشهور المتداول، فوصفوا الحديث الغريب بأنه حسن لأنه أشهى إليهم من الحديث المشهور المتداول. المشهور المتداول يقول أنا أجد عند أي محدث، لكن أريد أن أعرف الأحاديث التي ينفرد بها المحدثون حتى أضمن أنه ما فاتني من السنة شيء. انتبهتم يا إخوان؟ فوصفوا الغريب بالحسن لهذا السبب. أيضا بسبب هذا الأمر، ولأن الغالب في الغرائب أنها أحاديث لا تصح وأخطاء وأوهام، ربما أطلقوا الحسن على الحديث المنكر غير الصحيح، حتى إن شعبة مرة قيل له عن رجل يقال له العرزمي عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، قيل له لماذا لم تروي عنه، فضعفه، فقيل له إن له أحاديث حسانا، فقال من حسنها فررت، أي من نكارتها فررت، من حسنها فررت، قال له حديث حسن قال من حسنها فررت أي من نكارتها فررت. وبالتالي كما تلاحظ أن لفظ الحسن عند المحدثين قبل الترمذي يطلقونه بحسب الدلالة اللغوية، ويتبين هذا من السياق. فلو سئل الإمام مثلا هل هذا الحديث ثابت فقال حسن، لا تحمله على الاصطلاح المتأخر الذي هو مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف، وإنما احمله في هذا السياق على أنه حديث مقبول ثابت، قد يكون في مرتبة الصحيح وقد يكون في مرتبة الحسن. يتبين هذا من خلال دراسة الحديث وإسناده حتى نقول هل نلحقه بالمرتبة العليا في القبول وهي الصحيح، أو ننزله إلى المرتبة الدنيا في المقبول وهو الحسن. فالصحيح والحسن كلاهما مقبول وحجة. فإن كان السياق كسياق شعبة السابق قال من حسنها فرت، هذا يتبين أنه المقصود بها ليس القبول وإنما أمر آخر. فإن قال هذا حديث تفرد به فلان عن فلان فهو حسن، ها هنا يتبين المقصود به الغرابة، المقصود به الحسن هنا إيش؟ الغرابة، وليس المقصود به الحكم بالقبول. جاء الإمام الترمذي وألف كتابه الجامع وأراد أن يصف قسما من الأحاديث بوصف خاص، وضع شروطا بينها هو بنفسه وذكرها هنا المؤلف، ذكر ثلاث شروط. قال أن لا يكون راويه متهما بكذب، وأن لا يكون شاذا ويروى من غير وجه. قال إذا وجدت هذه الثلاث شروط هذا الحديث عندي يستحق الوصف بالحسن. وواضح من عبارته أنه اصطلاح خاص به، لأنه قال وما وصفنا في كتابنا هذا بأنه حديث حسن فهو عندنا، يؤكد تأكيدا بعد تأكيد أن هذا اللفظ اصطلاح خاص به. ومع أنه عرف هذا المصطلح بذكر هذه الشروط إلا أن العلماء اختلفوا في فهم هذه الشروط اختلافا كبيرا جدا أيضا. فمنهم من حملها على الاصطلاح المتأخر للمحدثين وهو ما رواه العدل الذي خف ضبطه عن مثله متصل السند غير معلل ولا شاذ، ومنهم من حمله على غير ذلك فقال وهو ابن رجب صاحب شرح العلل، ابن رجب حمل كلام الترمذي على أن الحسن عنده شامل، شوف انتبهوا كلام ابن رجب مختلف تماما عن كلام غيره، يقول ابن رجب إن الحسن عند الترمذي شامل للصحيح عندنا وللحسن لذاته عندنا الذي هو رواية العدل الضابط الذي خف ضبطه العدل الذي خف ضبطه متصل السند غير معلن ولا شاذ، وأيضا للحسن لغيره وهو الضعيف المعتضد، وأيضا للضعيف خفيف الضعف غير المعتضد غير المتقوي إلا ما زال ضعيفا. قال الحسن عند الترمذي شامل لهذه الأصناف الأربعة، لكنه لا يمكن يطلقه الترمذي على حديث شديد الضعف. فخلونا الآن من تحرير كلام الترمذي ومراده. إذن الآن عندنا حتى الآن ذكرنا إطلاقين للحسن، صحيح ولا لا؟ الإطلاق الأول بالمعنى اللغوي وهم من قبل الترمذي، والحقيقة أنه أيضا حتى من بعد الترمذي إلى زمن معين، يعني حتى ابن خزيمة وابن حبان وهما بعد الترمذي والحاكم وأمثال هؤلاء يدخلون الحسن في اصطلاحنا نحن في مسمى الصحيح، فيطلقون الصحيح على ما حقه أن يكون حسن، مما يدل على أنه ما اشتهر تعريف الترمذي للحسن والحال الوسطى هذه ما اتفق عليها العلماء حتى بعد الترمذي، حتى بعد الترمذي ما اتفقوا عليها إلى زمن سيأتي ذكره بعد قليل. فإذن الآن عندنا الاستخدام الأول استخدام الحسن بالمعنى اللغوي، ونعرف معناه من خلال سياق كلام المحدث. الاستخدام الثاني عند الترمذي، ويحتاج أن نحرر كلام الترمذي ومقصوده من الحسن. الاستخدام الثالث والأخير وهو الذي أشار إليه هنا الإمام الذهبي وسبق به من ابن الصلاح ولحقه عليه الحافظ بن حجر، وهو أنه الحال الوسطى بين الصحيح والحسن، بين الصحيح والضعيف، وقسموه إلى قسمين حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته قالوا هو نفس شروط الحديث الصحيح، لكنهم قالوا بدل أن يكون تام الضبط أن يكون ممن خف ضبطه. كيف يعني خف ضبطه؟ من خف ضبطه حتى أصبح خطأه يغلب صوابه هذا لا يحسن حديثه ويضعف حديثه. من غلب خطأه صوابه هذا ضعيف الحديث سيء الحفظ. إذن من هو الذي خف ضبطه؟ هو من أخطأ وكثر الخطأ عنده لكن ما زال صوابه يغلب خطأه. نقرب الصورة أكثر. لو عندنا ترمومتر لمعرفة الضبط، تقريبا نقول من كان مثلا ضبطه من 51% إلى 75% هذا ضابط خفيف الضبط، من 75% إلى 99.9% مثل الانتخابات العربية أول هذا تام الضبط، لأنه ما في أحد 100%، قلنا ما في أحد ما يخطئ، كل أحد يخطئ، هذا تام الضبط. فهم قسموا الضابط إلى قسمين: تام الضبط وهو من كان خطأه نادرا جدا، وخفيف الضبط يعني عنده ضبط ما زال صوابه أكثر من خطأه لكن فيه كثرة في الخطأ عنده، لم تصل لدرجة الغلبة لكنها أخطاء ظاهرة واضحة. قالوا هذا هو الذي إذا روى حديث يكون حديثه حسن، فلا فرق بين الحسن لذاته والصحيح إلا في هذا الشرط، تام الضبط أو خفيف الضبط، نفس الشروط الخمسة بس في الصحيح يقولون الشرط أن يكون تام الضبط وفي الحسن يكون خفيف الضبط. طيب هذا الحسن لذاته، قالوا الحسن لغيره، قال هو الضعيف الخفيف الضعف المتقوي بغيره، يشترط في الحسن لغيره أن يكون خفيف الضعف، أما شديد الضعف فلا يتقوى أبدا. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن شديد الضعف، لن نتكلم متى يوصف الحديث بأنه شديد الضعف ومتى يوصف أنه خفيف الضعف لأنه له مبحث خاص سيأتي إن شاء الله، وهو من إبداعات المؤلف. إبداعات المؤلف هنا أنه قسم الضعف إلى قسمين: خفيف وشديد. عامة العلماء كانوا يذكرون الضعيف والموضوع مباشرة، القسم الوسط هذا اللي بين الموضوع والضعيف ما يشيرون إليه إشارة فقط، أما الإمام الذهبي فعقد له فصلا خاصا وهو مستحق لهذا الفصل أن يفرد بفصل خاص. إذن الآن صار عندي كم إطلاق للحسن؟ 3 إطلاقات. الإطلاق الأول وهو اللغوي وهو مستمر من قبل ابن الصلاح، كل العلماء قبل ابن الصلاح إلا الترمذي، كل من قبل ابن الصلاح إلى يعني باستثناء الترمذي فقط يستخدمون الحسن بالمعنى اللغوي. الترمذي له اصطلاح خاص، وابن الصلاح ومن جاء بعده لهم اصطلاح خاص. فإذا قال لك الذهبي أو ابن حجر أو النووي حسن فله معنى لأنهم كلهم جاءوا بعد ابن الصلاح، وإذا قال لك ابن خزيمة أو الأحمد بن حنبل أو ابن معين أو حتى ابن الجوزي أو حتى أبو طاهر السلفي أو ابن عساكر أو السمعاني حسن فهذا بالمعنى اللغوي، تنظر في السياق وتحكم عليه حسب دلالة اللغة. فإن قال الترمذي حسن فقد عرف لك الحسن، وتحتاج إلى معرفة مراد الترمذي من خلال تعريفه وكلام العلماء واستقراء كتابي حتى تعرف مراده بالحسن. إذن ينبغي أن تكون حذرا في فهم عبارة العالم إذا قال حسن، ولا تتوهم أن هناك معنى واحد لهذا المصطلح. هذا يعني من أهم ما أنبه عليه. يبقى قضية وهي واردة في كلام المؤلف هنا تفهم خطأ عندما قال: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. يقول أنا يائس. بعض المعاصرين فهم أن هذه العبارة تعني أن الإمام الذهبي يائس من أن يجد تعريفا للحديث الحسن، وهذا خطأ، ليس هذا مراد الإمام الذهبي، لكنه يريد أن يقول ليس هناك عبارة تضبط هذه الحالة الوسط. أضرب لكم الآن مثال، هل تستطيع أن تجد عبارة تضبط بها درجات الحلاوة والمرارة؟ يعني مثلا لو إنسان نوع من أنواع العسل، عسل المر تعرفونه، عسل المر يجي لونه أسود من شجرة المر، عسل وحلو لكن حلاوته ليست كعسل السدر ولا عسل أنواع العسل، أقل حلاوة. جيب عبارة تستطيع أن تميز بها هذه الدرجة، ممكن تقول وسط، كيف أعرف الوسط؟ طيب أنا ما في عبارة تضبط. أو مثلا أردت أني أقول درجات البياض، بياض ناصع وبياض وسط، كيف أضبط الدرجة هذه؟ لا يمكن إلا بالمشاهدة، لا يمكن إلا بالذوق. كذلك الحديث الحسن، كيف أعرف الحال الوسط هذه بالضبط؟ هذه لا يمكن إلا أن تكون صاحب ذوق وممارسة حتى تعرف ما هي هذه الحالة الوسط، أمور لا يمكن يعبر عنها باللفظ حتى تعرف أكثر. يعني تتضح عندك قضية أن الألفاظ تعجز عن التعبير عن بعض الحقائق التي يدركها الناس. لو أن رجلا فاقد لحاسة الذوق من يوم أن ولد ما يفرق بين المر والعسل، الحنظل والعسل، ما عنده أصلا حاسة الذوق. أو شخص آخر ولد أعمى ضرير كفيف ما رأى يوما لونا، هل يمكن أن تعبر له عن اختلاف الألوان، إنه يعرف الفرق بين الأحمر والأبيض والأخضر والأصفر؟ فكر كذا، يمكن أن تجد عبارات توصل فيها للذي ولد أعمى الفروق بين الألوان؟ الذي فقد حاسة الذوق هل يمكن أن تبين له الفرق بين الحلو والحامض والمر؟ تقول له زي العسل، وما يعرف العسل كيف طعمة العسل، زي المر ترى هو الحنظل زي الحنظل، ما 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 قد ذاقها ولا عرفها. فتعجز الألفاظ عن التعبير عن هذه الأمور لأن هذا الشخص فاقد للذوق. هذا تماما بالضبط الذي يحصل في الحديث الحسن الذي هو حالة الوسطى، لا يمكن أن توجد ألفاظ تبين لغير صاحب الملكة ما هو الحديث الحسن. صاحب الملكة والذوق يمكن أن يدرك الحالة من خلال ممارسته لا من خلال الألفاظ والعبارات. لاحظتم يا إخوان؟ فهذا هو مراد الترمذي عندما قال أنا على إياس، حق له أن يكون على إياس، ولا يمكن لأحد أن يبين هذه الحالة الوسطى إلا لمن كان له ملكة وهو بنفسه يستطيع أن يميز بين أعلى درجات القبول وأدنى درجات القبول. طيب انتهى؟ طيب نسمع الآن الأسئلة يا إخوان، نقف هنا ونسمع الأسئلة وغدا نكمل بإذن الله تعالى. لا يمكن، لا يمكن أن نحكم على الحديث بأنه صحيح لمجرد موافقة الواقع، لأنه قد يتحقق وأن يوافق الواقع مصادفة. يعني يخبر شخص عن خبر ثم يصادف أنه يحصل الذي ذكره، هذا لا يلزم منه أن يكون مأخوذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه قد يكون مصدر هذا الحديث شيء من أخبار أهل الكتاب التي لم تحرف، يعني أصل الحديث خبر إسرائيلي مأخوذ عن بعض أهل الكتاب غيبي أخبر به أحد أنبياء بني إسرائيل ولم يحرف، ولذلك وافق الواقع تحقق بعد ذلك. فقد يكون هذا أصل الحديث ووهم الراوي ونسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فتحقق الخبر الواقع لا يلزم منه ثبوت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في حالة واحدة لا أعرفها تحققت في أرض الواقع، وهو أن يكون في الحديث الضعيف الخفيف الضعف، لا بد يكون خفيف الضعف، تفاصيل دقيقة لا يمكن أن يهدي إليها الوهم أن تقع مصادفة، تفاصيل دقيقة لا يمكن أن يصل إليها الوهم، ولا أن تقع مصادفة من الشخص أن يخبر كذا هكذا يعني ضرب عشواء ثم يصادف أن يوافقها الواقع، يكون خفيف الضعف وفيه تفاصيل دقيقة توافق الواقع. عندها من المحتمل أن نقول والله هذا قد يقوي هذا الحديث الخفيف الضعف، لكني لا أعرف له مثالا حقيقيا في أرض الواقع أن هناك حديث خفيف الضعف ذكر تفاصيل وافقت الواقع وتفاصيل لا يمكن أن تحدث مصادفة. فلذلك لا أرى يعني لها مثال يستحق أن تقعد له قاعدة من أجله. إذا وجد مثال واحد فقط مستعدين نقعد قاعدة تقول بأنه من الممكن أن يحصل ذلك. نعم. يسأل الأخ يقول لماذا تختلف نسخ الترمذي في نقل أحكامه، فقد يكون في بعضها حسن غريب وفي بعضها حسن وبعضها حسن صحيح. السبب في ذلك اختلاف النسخ والروايات، يعني كاختلاف النسخ المخطوطة اليوم التي تحصل، يخطئ الناسخ يخطئ الراوي فيتوهم أن الترمذي قال حسن غريب فيكتب ويخطئ القلم في ذلك، غالبا هذا السبب. وقد يكون سببها اختلاف اجتهادي الترمذي، لأن الذين رووا عن الترمذي أكثر من تلميذ، لكنها غالب الاختلافات ليست من باب اختلاف الاجتهاد، لأن مثلا رواية المحبوبي عن الترمذي رواية واحدة تلميذ واحد، تختلف نسخ رواية المحبوبي عن الترمذي، لاحظت؟ فهو رواية واحدة، نسخة واحدة، سماع واحد، تلميذ واحد، ومع ذلك تختلف، مما يدل على أن اختلاف نسخ وليس اختلاف اجتهاد من الترمذي. هناك اختلاف اجتهاد لكنه قليل في كلام الترمذي عليه رحمة الله. كيف؟ لا ليس هذا من صلحات أهل الحديث، ليس من صلحات أهل الحديث أن الحسن هو الضعيف الذي يكون عليه عمل الصحابة والتابعين، لكن من وسائل تقوية الحديث الخفيف الضعف أن يكون مما عليه العمل، وهذا نص عليه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة لما تكلم عن الحديث المرسل، فذكر آخر معضد من المعضدات قال أن يكون عليه عامة أهل العلم، ذكر أربع معضدات آخرها وأضعفها أن يكون عليه عامة أهل العلم، فيصير يلحق بالحديث الحسن عند المتأخرين على ضعف وعلى خلاف في ذلك أيضا. نعم. لا حديث صحيح، حديث صحيح لا إشكال فيه، لم نشترط نحن في الحديث الصحيح أن يكون رواه عدد. إيش قلنا إحنا في تعريف الحديث الصحيح؟ خمسة شروط. هل فيها أنه لابد أن يرويه أكثر من واحد؟ هل فيها ذلك؟ خلاص، إذن يجتمع أن يكون الحديث غريبا وصحيحا، يجتمع أن يكون الحديث فردا وصحيحا في نفس الوقت. ليس من شروط الحديث الصحيح أن يرويه أكثر من شخص، وبالتالي حديث إمام عمال بالنيات حديث غريب لكنه أيضا صحيح. نعم. إيه لا شك أنه في حديث قد يقوله، طبعا الغرابة ليس سببها أنه ما قاله إلا مرة واحدة، لها أسباب عديدة، لكن من المحتمل أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مرة واحدة، ومن المحتمل أن يكون السبب في الرواية أن لم يروي هذا الحديث إلا هذا الصحابي، يعني ما تذكر أن يرويه إلا هذا الصحابي، وقد يكون رواه أكثر من صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما حفظه إلا تابعي واحد عن صحابي واحد، فأسباب الغرابة عديدة ليست سببا واحدا، والتفرد أسبابه عديدة وليست سببا واحدا. لا يلزم ذلك، لا، ولذلك حتى إن الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح لما درس مجموعة من الأحاديث التي وصفها الأئمة قبل الترمذي بالحسن بيّن أنهم كثيرا ما يطلقونها بمعنى صحيح، يعني يوجد شروط الحديث الصحيح فيها ويصفها العلماء بأنها حسن، فلا يشترط أن تكون دون مرتبة الحديث الصحيح، فقد تكون في مرتبة الحديث الصحيح عندنا وقد تكون في مرتبة الحديث الحسن أقصد عندنا يعني عند المتأخرين من جاءوا بعد من الصلاح، وقد تكون المعاني الأخرى التي ذكرناها الغرابة والنكارة وما إلى ذلك، فيحتاج النظر في السياق ودراسة الإسناد حتى نعرف ما هو مراد الذين أطلقوا الحديث على الحديث أنه حسن. نعم
شيخنا بارك الله فيك، هل يتقول مرسل بالمرسل ومرسل آخر؟
الجواب نعم، وسيأتي إن شاء الله كلام الحديث المرسل، وهو أيضا أحد الوجوه المقوية والمعضدة التي ذكرها الإمام الشافعي، وهو الوجه الثاني من المعضدات، واشترط له اختلاف المخرج، أن يكون مخرج الحديث المرسل الأول غير مخرج الحديث الثاني، أي يعني يغلب على ظننا أن شيوخ المرسل الأول بكسر السين غير شيوخ المرسل الثاني، وسيأتي تفصيل ذلك في الحديث المرسل إن شاء الله.
يسأل سائل شيخنا، ما صحة نسبة كتاب زغل العلم للإمام الذهبي على ما فيه من كلام شديد على ابن تيمية؟
لا، زغل العلم ثابت، زغل العلم لا إشكال في ثبوته، الذي وقع في إشكال في ثبوته أو تشكيك في ثبوته النصيحة الذهبية، النصيحة الذهبية التي هي رسالة موجهة في ظاهرها من الإمام الذهبي لشيخ الإسلام ابن تيمية، هي التي وقع فيها خلاف، ومن الباحثين من شكك في نسبتها للإمام الذهبي، أما زغل العلم فثابت نسبة الإمام الذهبي، والإمام الذهبي كما ذكرت سابقا إمام مستقل، ويعظم شيخ الإسلام ابن تيمية تعظيما كبيرا، حتى في هذه الرسالة ترى أثنى عليه ثناء بالغ وكبير، لكنه حسب اجتهادي يرى أنه فيه أخطاء عند ابن تيمية بينها، ويعني تمنى في أحد المواطن أنها ما وقعت منه، وحتى ترى بعضها يشير إليه حتى بعض المحبين جدا لابن تيمية أكثر من الذهبي، يعني ذا الحدة في شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه تكاد تكون كلمة متفق عليها أنه كان حادا شديد سريع الغضب، يعني يغضب، يعني حتى أنه نقل أحد المؤرخين وهو البرزالي أنه مرة غضب أثناء الحوار فصفع الذي يناقشه، ضربوا كف أثناء الحوار من شدة غضبه، ففيه حدة، يقول الإمام الذهبي في أكثر موطن، يقول لولا هذه الحدة لكان محل إجماع، لولا حدته هذه لكان محل إجماع. على كل حال طبيعة الحدة، ما يستطيع الإنسان أن يعني يتخلى عن بعض الطباع، فابن تيمية بشر يصيب ويخطئ، وله طباع بشرية عامتها حسن، ولا يخلو من بعض الطباع الجبلية التي قد تكون أو يكون غيره خير منها، خيرا منها. نعم، لا، الصحيح أنها كما ذكرت سابقا هذه المنزلة هي من المنازل التي اختلف فيها المحدثون، فمنهم من يجعلها في آخر مراتب الصحيح، ومنهم من يجعلها في مراتب الحسن. لا، الصحيح أن رواية السماك عن عكرمة عن ابن عباس أنها في مرتبة الحسن في أقل الأحوال، في أقل الأحوال أنها في مرتبة الحسن، في أعلى مراتب الحسن التي يليق أن توصف بالصحة، ويليق أن توصف بأنها أيضا حسان. نعم، حقيقة التقوية بالمجموعة الطرق أو بالشواهد والمتابعات يقع فيه توسع غير مقبول، لأن الكلام لا في يعني عندما نريد أن نحكم على الحديث بالقبول لا نعتمد في الحكم عليه بالقبول على صحة المعنى، قد يكون المعنى صحيح لا إشكال فيه، وإنما نتكلم عن صحة اللفظ، ولو كان الضابط هو صحة المعنى لنسبنا كل الحكم للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا رأس الحكمة مخافة الله، والله رأس الحكمة مخافة الله، لكنه والله ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ كيف؟ فلو كان الكلام الجميل والصحيح كله ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام لنسبنا كل حكمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن لا نشك أن القرآن والسنة ضم كل الحكم وأصول كل الحكم وكل خير مشمول في الكتاب والسنة. فلما نصف حديث بأنه مقبول يعني أننا نصف أن هذه الألفاظ قد قالها النبي عليه الصلاة والسلام أو قريبا منها أقل شيء، فلا يصح أن نستدل لثبوت الحديث بأنه والله دل عليه القرآن، لكن إيش الذي يحصل ومرات يكون صحيح الاستدلال؟ عندما يكون الحديث فيه يعني قريب من القبول، إسناده محتمل للقبول وأنا متردد، وقد يأتي شخص ويقول اللفظ فيه نكارة أو المعنى فيه نكارة، فقل لا، المعنى ليس فيه نكارة، وقد دل القرآن على هذا المعنى، فأنفي نكارة المعنى بذكر الآية، وبالتالي يصبح هذا الحديث قابل للتحسين أو القبول. أما أن آتي لإسناد ليس له ما يقويه ولفظ لا ليس له ما يقويه ثم أدعي أنه ثابت لمجرد أن معناه صحيح، هذا خلاف منهج المحدثين في تعامله مع السنة النبوية، وقلت أنه منهج قبول الأحاديث بالشواهد خاصة وقع فيه عند المتأخرين توسع كبير جدا مخالف لمنهج أئمة الحديث.
يسأل شيخنا عن يزعم بعض
السؤالين، آخر سؤالين إن شاء الله ونختم. إيه؟
يزعم أمن أن المحدثين ليسوا فقهاء كما قيل في شيخ الألباني، فما رد فضيلتكم على هذا؟
المحدثون كغيرهم من أهل الصناعات والفنون الحديث العلمية والإسلامية، منهم الفقهاء ومنهم ليس بفقيه، ليس كل محدث فقيها، كما أنه ليس كل فقيه محدثا، فقد تجد محدثا فقيها وقد تجد محدثا غير فقيه، وهذا شيء طبيعي. لكن أيضا الحق يقال أن أغلب المحدثين ليسوا فقهاء، وأن من ضم الحديث إلى الفقه قلة، لأنهما علمان متباينان في الحقيقة، يعني لا تلازم بينهما. ومن اللطائف أن الإمام الشافعي مر على أحد طلابه وهو أيضا من علماء المالكية ابن مقلاص، مر عليه وهو يقرأ الحديث يتحفظ وهو فقيه مالكي، فقال له تريد، وهذا بإسناد صحيح للشافعي، قال تريد أن تجمع بين الفقه والحديث، هيهات هيهات. إيش يقصد؟ يعني تريد أن تكون محدثا صرفا وفقيها صرفا؟ لا يمكن. تكون فقيه ولك معرفة ومشاركة في الحديث ممكن، تكون محدث ولك معرفة ومشاركة في الفقه ممكن، لكن أن تكون كالمحدث الصرف وكالفقيه الصرف لا يمكن. الإمام مالك رأى ابن وهب تلميذه، ابن وهب عبد الله بن وهب الإمام المصري الشهير العابد التقي المالكي من أجل تلامذة مالك، رآه يتحفظ الحديث أيضا، فكان يتحسر عليه، يقول لو يترك هذه المبالغة في الحفظ لكان من أفقه الناس، فيرى أن مبالغته في حفظ السنة سيجعله مقصرا في الفقه، وهذا حصل، فأصبح عبد الله بن وهب تلميذ وناقل لفقه مالك فقط، لم يصبح فقيها مستقلا، لا كالليث بن سعد مثلا الذي كان فقيها مستقلا. فمن المحدثين من كان فقيها محدثا ومنهم من ليس كذلك. طبعا في بغي من الطائفتين على بعض، الفقهاء يبغون على بعض المحدثين وبعض المحدثين يبغون على بعض الفقهاء، فيصفونهم بالجهل بالحديث وقد يكون عنده معرفة، وكذلك بعض الفقهاء. احنا قلنا باقي سؤالين، السؤال الثاني للأخ. إيه؟ أيضا سنتطرق إليه إن شاء الله بعدين، لكن الإسناد الجيد هي أيضا لفظ من ألفاظ الدلالة على القبول. من أهل العلم من يرى أنها دلالة على منزلة وسطى بين الصحيح والحسن، جو أيضا حتى بين الصحيح والحسن، قالوا لا استطاع أن يجزم له بالصحة على الدرجات ولا استطاع أن يجزم له بالحسن، فاختار لفظ جيد للدلالة على هذه المنزلة الدقيقة الخفيفة، وفي كلام الذهبي ما يشير إلى ذلك. ومن أهل العلم من كان يستخدم بمعنى القبول، وهذا الأكثر شيوعا، يعني يكون صحيح وجيد وثابت وقوي، وحتى حسن قبل الترمذي قبل ابن الصلاح كما ذكرنا، تكون في كثير من الأحيان للدلالة على القبول بغض النظر عن درجات القبول، فهو دال على القبول وعلى الحجية دون بيان منزلة القبول، ولا يتكلمون عن منزلة القبول إلا عند وقوع التعارض بين الأحاديث واللجوء للترجيح لمعرفة أي الحديثين أولى بالقبول، عندها يقولون هذا أقوى من هذا، هذا مقدم على هذا من جهة الثبوت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.